الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في منظومته اللامية: أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لين كيفما شئت انفتل. الخيزور اسم شجرة يقال له عندنا ويقال لها عندنا الخيرزان، العصا الذي إذا نحن نسمى الخيرزان، العصا الذي يضرب به وإذا عصرته يأتي معك لا ينكسر. عرفتموه؟ عرفته يا رأفت؟ عصا يجلد به ويستخدمه المدرسون والمؤدبون، إذا عصرته يأتي معك، ربما تجعله دائرة ولا ينكسر، تجعله دائرة هكذا ولا ينكسر. عصا يأتي نحيف، وهو نوع من أنواع الشجر. فهو يقول: أنا مثل هذا العود صعب كسره، لا ينكسر، لا ينكسر، وهو لين كيفما شئت انفتل، يعني إذا عصرته لين ويأتي معك في أي اتجاه. ومعنى انفتل من الانفتال، وهو العصر، وهو بمنزلة العلة لصعوبة كسره. يعني لماذا صعب كسره؟ لأنه لين ليس قاسي، فلذلك يصعب كسره، يصعب كسره. فيكون معنى البيت وما أراده الناظم أن كما أن شجر الخيزور شجر الخيزور صعب كسره بسبب انفتاله، يعني عصره وليونته. فإلى أي شيء، إلى أي جهة شئت أن تعصره اعتصر معك. فهو يقول: كذلك أنا لي باع واسع في العلوم، وأستطيع أن أخاصم من يجادلني، ولا يستطع أحد أن يغلبني، مع أنني لين لكنني صعب المغالب، صعب أن أغلب، أن أغلب أو ينتصر علي. فكأنه يقول: الواجب على حاسدي أن يبتعد عني ولا يشتغل بي، وإلا فسيكون من الخاسرين المغلوبين بلا ريب. هذا معنى من المعاني، مثل ما مر في ذكر الحية: لينة الملمس لكنها تحمل السم الزعاف، وهكذا هذا المثل الآخر مثل شجر الخيزور، لين لكنه صعب أن يكسر، وأنا كذلك لين لكن صعب أن أغلب، فلا تتعب نفسك أيها الحاسد. هذا هو المعنى، والله أعلم. ثم قال: غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. قوله غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، المولى يعني السيد، والأجل يعني الأعظم. فالناظم في هذا البيت يشكو زمانه أنه وجد في زمان يعظم الناس فيه المال، فعندهم المعظم والمقدم وكذلك المبجل صاحب المال، صاحب المال. يقول هذا الناظم في زمانه، وزمانه مليء بالعلم والعلماء والزهاد، فماذا عسى أن نقول في زماننا هذا وقد كثر فيه الفسقة والجهلة والفجرة، فأصبح هؤلاء هم المقدمون المبجلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المشكلة قد عانى منها الناظم في زمانه، من كان ذا مال فهو المبجل المعظم عند الناس، ولذلك قال في البيت الذي بعده: واجب عند الورى إكرامه، واجب عند الورى، المراد بالوجوب هنا الوجود العرفي الذي اعتاده الناس، ليس الواجب الشرعي. تعرف الناس لهم عادات ربما يجعلونها في مقام الواجب، فعلى سبيل المثال مثلا في الأفراح بعض الناس يرى من الواجب أن يحضر عقد النكاح، وعن السنة خلاف ذلك، صح؟ السنة أن يحضر اثنان من الشهود مع الولي ومع الزوج، وإن زاد قليلا فلا بأس، لكن الآن الناس يجعلون هذا هو الأصل، وربما يعظم عقد النكاح أكثر من تعظيمه للوليمة، مع أن الوليمة هي الواجبة. فالشاهد من هذا أن الناس ربما اعتادوا أشياء جعلوها بمنزلة الواجب وهي ليست كذلك. فمن ذلك ما ذكر هنا الناظم أن هذا صاحب المال واجب عند الورى إكرامه، والورى بمعنى الخلق، لكن المراد به هنا الناس بذكر العام وإرادة الخاص، فالمراد ليس كل الورى يكرمون صاحب المال لماله، وإنما هو بعض العوام والجهال. أما الخواص من أهل العلم والتقى فإن المقياس عندهم في تبجيل الناس وإكرام الناس هو التقوى، وهذا هو الميزان الشرعي كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ميزان الشرع، أن الذي يكرم هو صاحب التقوى، لكن عند عامة الناس والجهال أن الذي يكرم ويجب إكرامه وصاحب المال، لأنهم يرجون من وراء هذا الإكرام مصلحة دنيوية، فهو يعطي ويكرم بالشيء اليسير لينال الشيء الكثير، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي شيئا قليلا لتأخذ الشيء الكثير، ولا تمنن تستكثر. فهؤلاء إنما يكرمون أهل الأموال لينالوا من هؤلاء مصالحهم الدنيوية، هذا هو حال أهل الدنيا. فإذا قوله واجب عند الورى إكرامه، أي عند عامة الناس والجهال. ثم قال: وقليل المال فيهم يستقل، يعني الذي ما عنده مال أو عنده مال قليل يستقل. ومعنى يستقل من الاستقلال بمعنى عد الشيء قليلا حقيرا غير معتبر، يعد الشيء قليلا حقيرا لا قيمة له، لا قيمة له، فهم يحتقرون قليل المال ولا يكرمونه، وإن كان من أعلم العلماء ومن أزهد الزهاد ومن أورع الخلق لا يكرمونه، لأن ما عندهم المال سيستفيدون منه. هذه نظرة من؟ العوام والجهال. وهذا هو الواقع في زماننا هذا، بل هو أكثر وأكثر لا شك. ولقد صدق من قال: الفقر يزري بأقوام ذوي حسب، وقد يسود وقد يسود، ومعنى يسود يجعله سيدا، وقد يسود غير السيد المال. ما معنى هذا البيت؟ يعني الفقير وإن كان ذا حسب ونسب إلا أن الناس يزدرونه لقلة ماله، وفي المقابل يسودون يعني يجعلونه سيدا ورفيعا، من كان غير سيد في أصله لكنه عنده مال. الفقر يزري بأقوام ذوي حسب، وقد يسود غير السيد المال، يعني المال يجعله سيدا وهو غير سيد، ليس له نسب. هذا هو حال الناس في هذا العصر. وكما قال القائل أيضا: رأيت الناس قد مالوا، إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. هذا هو حال الناس في هذا الزمان، مقياسهم العطاء والمال والدنيا، بخلاف أهل العلم وأهل التقى وأهل الفضل، فإن مقياسهم هو المقياس الشرعي التقى والعلم. فمن كان عالما تقيا فهو المبجل عندهم، ولو كان من أفقر الناس، ولو كان من أفقر الناس. هذا هو الميزان الشرعي، هذا هو الميزان الشرعي. فيكون معنى البيتين إني، يقول الناظم إني وإن كنت بهذه الدرجة من الفضل والعلم، وإن كلامي وإن كان فيه من المواعظ الجليلة والنصائح العظيمة والدرر الغالية النفيسة التي ينبغي أن تنقل إلى الناس وأن يستفيدوا منها، لكن أنا في زمان من يكن فيه ذا مال وثروة فهو السيد، من يكن فيه ذا مال وثروة فهو السيد الأعظم المحترم عند الناس، الواجب عندهم إكرامه. وأما قليل المال فهو حقير عندهم ويستهان به، وإن كان ذا علم وذا تقى وذا أدب، لأن الزمان زمان المال والغنى والمنصب، لا زمان العلم والتقوى وغيره من الخصال الحميدة. هذا هو معنى هذين البيتين، وهو يذم هذا الصنف من الناس، يذكر هذا حكاية حال لا إقرار بما هم عليه. وانظر الآن إلى حال الناس، أين هم من أهل العلم؟ أين هم من تبجيل أهل العلم؟ أين هم من مجالس أهل العلم؟ أين هم من نصائح أهل العلم؟ بعيدون. فإذا وجدوا المال في أي جهة من الجهات هرعوا إليه، ولذلك الضلال والمبتدعة وأهل الأهواء استغلوا الناس وإقبال الناس عليهم بالإنفاق، مثل أصحاب الجمعيات والأحزاب، فإنهم ما راح الناس معهم لما عندهم من العلم ومن الدعوة ومن الحق، لا، وإنما لما كان عندهم من المال، ما كان عندهم من المال، فيزوجون هذا في رمضان، يعطون هذا من الأرز والدقيق والتمر والبر والصدقة والزكاة، الناس اتبعوهم وأكرموهم. هذا هو الواقع. أما أهل السنة ما عندهم شيء إلا قال الله قال رسول الله، عندهم العلم عندهم الدعوة، فلذلك بعض الناس وإن أقر أن الحق مع أهل السنة إلا أنه لم يأتي مع أهل السنة، لأنه يخشى أن ينقطع راتبه أو تنقطع صدقة التي يعطاها من قبل هؤلاء أو نحو ذلك. هذا هو الواقع اليوم، هذا هو الواقع اليوم. من كان ذا مال فهو المعظم المبجل عندهم، بل بعضهم يصرح يقول أنتم تبغون نأتي معكم يا أهل السنة، ماذا ستعطونا؟ عندهم زواج جماعي ما شاء الله، وعندهم يعني جمعية تعطينا الأرز وتعطينا الدقيق وتعطينا السمن وتعطينا السكر، أنتم إيش تعطوننا؟ ما تعطوننا شيء. فإذا لماذا يكرمون هؤلاء؟ لأنهم يعطونهم من المال. هذا نظرة من لا يريد الحق والدين وإنما يريد الدنيا. أما من أراد الحق والآخرة فسيصبر ولو أكل التراب مع أهل الحق. وهذه طريقة قديمة، كسب الناس بالمال طريقة قديمة. ففي قصة توبة كعب بن مالك لما هجره النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهجره لتخلفه عن غزوة تبوك، فبينما هو في هم وغم ولا يكلمه أحد، إذ جاءته رسالة من ملك غسان. ماذا في هذه الرسالة؟ لما فتحها كعب بن مالك، في هذه الرسالة: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، يعني هجرك، وأن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة. لماذا أنت صابر وقد هجروك وجعلوك وحيدا لا يكلمك أحد؟ لم يجعلك الله في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، تعال إلينا نعطيك ما تريد، تعال إلينا نعطيك ما تريد. هذا معنى قولهم في الرسالة: فالحق بنا نواسك، أي نعطيك ما تريد. فهذه هي طريقة أهل الباطل، يستقطبون الناس بالدنيا وبالأموال، فلذلك الناس يعظمونهم ويكرمونهم لأنهم يستفيدون منهم. فاحذر أن تكون نظرتك نظرة عامة الناس والجهال منهم، بل لتكن نظرتك نظرة شرعية، نظرة شرعية تقيس بها الناس، وهي التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك بيت من الشعر يقول فيه الشاعر: أحسن إلى الناس تستقطب قلوبهم أو تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يعني إذا أعطي الإنسان استقطبه بهذا المال، ذلكم المحسن، واستعبده وصار كالعبد له. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فاحذر أن يستعبدك الدرهم والدينار والريال، لا يستعبدك وتكون ذليلا حقيرا خلف هذا المبطل لأنه ينفق عليك، لا، كن مع الله وكن مع الحق، فإن أعطيت أعطيت عن عز، ما تأخذ من أجل أن تسكت عن باطل أو أن تكون مع أهل الباطل أبدا. إن أعطيت من أهل الحق من غير استشراف ولا مسألة فهذا أمر قد وقع للصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أتاك من هذا المال من غير استشراف ولا مسألة فخذه، فخذه. أما إذا كان باستشراف أو مسألة أو استعباد أو مذلة فاحذر أن تأخذ هذا المال. ثم قال في آخر بيت من أبيات هذه المنظومة وبه نختم: كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. قوله كل أهل العصر يريد العصر الخاص الذي هو عصر الناظم رحمه الله، مع أنه مملوء بالمحدثين والأصوليين والعلماء والزهاد وغيرهم من أهل الخير. فهو يقول كل أهل العصر غمر. ما معنى غمر؟ الغمر جمع أغمار، وهو من لم يجرب الأمور، من لم يجرب الأمور يقال له غمر، يقال له غمر، يعني ما عنده حنكة وما عنده خبرة، تجده يدخل في الأمور فلا يحسنها، لا يحسنها. وهنا عمم فقال: وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. إدخال الناظم نفسه في هذا الذم هذا من باب التواضع، من باب التواضع منه رحمه الله، وإلا فالناظم من أهل العلم ومن أهل الخبرة، والنصائح التي أسداها لنا في هذه المنظومة تبين ذلك، أنه رجل عاقل ورجل ناصح وعالم، ولكنه قال وأنا منهم، هذا من باب التواضع. وقد مر معنا شيء من ذلك في منظومة الإلبيري، أن أهل العلم يذمون أنفسهم ولا يدعون الكمال والعصمة، وهذا من تواضعهم، هذا من التواضع، أن العالم لا يبري نفسه من الأخطاء ومن الزلل ومن العيب، لأنه بشر، لأنه بشر، فلا يبرئ نفسه. فالشيخ والناظم في هذه المنظومة لما قال وأنا منهم هذا من باب التواضع، ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. وأما قوله فاترك تفاصيل الجمل، تفاصيل جمع تفصيل بمعنى التبيين والتوضيح، والجمل جمع جملة بمعنى الأشياء المجملة الدقيقة أو الدقيقة الفهم، فهو يقول اترك تبيين الأشياء المجملة الدقيقة الفهم، فيكون معنى البيت كل أهل عصري غير مجرب للأمور، غمر غير مجرب للأمور، وأنا فرد منهم، هذا من باب التواضع. وإذا كان حالهم هكذا فاترك تفاصيل الأمور المهمة معهم، لا تدخل معهم في تفاصيل وفي مناقشة ونحو ذلك، لأنهم لم يفهموا ما تقول مع هذه الحالة، ولا يترتب على الكلام معهم أي فائدة، ولكل مقام مقال. ولذلك يقول العلماء إذا وجدت في مجلس أناسا لا يفهمون كلامك أو لا يستوعبونه فلا تفصل لهم ولا تطرق هذا الموضوع لهم، لأنه لا فائدة من هذا التبيان. وهذا يحصل كثير، مثلا بعض العامة ربما إذا كلمته في السنة واتباع السنة، طبعا المعاندون، أو مثلا التحذير من بدعة المولد أو من الزيارات الشركية، ما يستوعب هذا الكلام وما يستفيد منه، وربما سب ولعن ونحو ذلك. فاترك تفاصيل الجمل، لماذا؟ لأنه لا يترتب على هذا الكلام معهم أي فائدة، بل لازم عليك السكوت عن التفاصيل، ويكفي أن تذكر الكلام الذي ترى أنه يقبل وأنه يستفاد منه، وأما التفاصيل فاترك ذلك. هذا معنى، ويمكن أن يكون مراده فاترك تفاصيل الحوادث والوقائع وعليك بنفسك. يعني إذا وقعت واقعة لا تجلس وتفصل وتبين السبب كذا، ومثل التحليلات السياسية، لماذا الحرب تأخرت؟ لأن هناك طائفة كذا وهناك كذا، وهم سياسة وأشياء وضياع وقت. لا لا لا، اترك تفاصيل الجمل، اشتغل بما ينفعك، عليك بنفسك، عليك بالأعمال الصالحة، لا تضيع وقتك بالاشتغال بعيوب غيرك أو بأشياء ليست من اختصاصك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا معنى آخر من معاني قوله فاترك تفاصيل الجمل. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.